بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأيام خواتيم شهر رمضان يناسب أن نتذاكر شيئا من مضامين هذا الحديث العظيمة وفوائده الجليلة، لأن رمضان كما لا يخفى مدرسة في التهذيب للنفس ورياضتها وأطرها على الحق وتعويدها على العبادة. وكل واحد منا يرى في نفسه في رمضان شخصا آخر في حفظ الوقت، وفي قراءة القرآن، وفي أيضا الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يرى من نفسه أمورا ما كان يعهدها في نفسه، وهذا كله من الخير العظيم والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على الأمة في هذا الشهر العظيم المبارك. فهو شهر يهذب، يربي، ينقي بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن ثمار هذا الشهر وآثاره العظيمة وعوائده الحميدة أنه يعين العبد على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر بهذه الصفة ناسب أن نتذاكر هذا الحديث الذي فيه الحث على الاستقامة، الحث على الاستقامة والمداومة في الطاعة. أحد السلف ذكر له أشخاص إذا جاء رمضان اجتهدوا في العبادة، وإذا انقضى رمضان أهملوا وفرطوا وضيعوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وفي هذا المعنى أيضا يقول بعض السلف: إن رب رمضان هو رب الشهور كلها، إن رب رمضان هو رب الشهور كلها. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله عز وجل ورأى نفسه لانت وانكسرت وذلت وخضعت وتهذبت، رأى فيها هذه المعاني الجليلة العظيمة في رمضان، أن يعزم عزما صادقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يستمر على هذا الخير وعلى هذه المجاهدة، ولا سيما في أمر هو أهم ما يكون في هذا الباب، المحافظة على الفرائض، المحافظة على فرائض الدين وخاصة الصلاة. ومن عجيب بعض الناس أن شهر رمضان لا يفوت فريضة في مسجد، ما يفوتها، وفي غير رمضان يتهاون حتى في الوقت ويتكاسل عن الصلاة. هذا ما أخذ الفائدة من رمضان كما ينبغي، ما أخذ العبرة من رمضان كما ينبغي. ولهذا إذا تهذبت نفسك في رمضان استفد من هذا حتى يأتي رمضان الآخر. ثم أيضا تدخل في مدرسة جديدة، مدرسة الصيام، ليكون زادا لك مستمرا تداوم عليه في حياتك، تداوم عليه في حياتك. والعلماء يقولون إن من علامات قبول الطاعة بعدها، ومن علامات قبول الحسنة بعدها. ولهذا أيضا يقولون الحسنة تنادي أختها. فمن علامات قبول رمضان أن ترى نفسك في بعد رمضان منشرح صدرك للخير ومقبل نفسك على الخير، بخلاف والعياذ بالله من يأتي بعد رمضان ثم ينسلخ في ضياع وفي تفريط في الواجبات وفي غشيان المنكرات والكبائر والمحرمات. هذا ليس من علامات الخير، هذا ليس من علامات الخير. وتأمل قول الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني الذي يعمل طاعة يزيد الله له طاعة وطاعات بعدها. وهذه الآية فيها شاهد لمقولة أهل العلم أن الحسنة تنادي أختها. قال: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فهذه مسألة مهمة غاية في الأهمية، ينبغي أن نتذاكرها في خواتيم شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه يعني مسألة غاية في الأهمية، ينبغي أن ينتبه لها. يا من أكرمك الله ويسر لك أن لانت نفسك وذلت وخضعت وانكسرت في رمضان لله عز وجل ذلا وخضوعا، حافظ على هذا الخير، حافظ على هذه المكاسب العظيمة، على هذه الغنائم الرابحة، حافظ عليها واجتهد ألا تضيع منك بعد رمضان. وذلك إنما يكون بالمجاهدة، إنما يكون بالمجاهدة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمثلا في الصيام الفريضة يأتيك بعد رمضان النفل، ومن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقال أيضا: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فمثلا ترتب لنفسك عزيمة في باب الصيام أن تصوم الست من شوال وأن تجعل لك ثلاثة أيام من كل شهر، هذه فائدة تستفيدها من الصيام الذي صمته في رمضان. ولما تأتي لقيام الليل لا يكون آخر عهدك بقيام الليل وصلاة الليل في رمضان، اجعل لنفسك نصيبا وإن قل، فإن حب العبادة إلى الله أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قلت، فحافظ عليها ولو كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فحافظ على يا النصيب وقدر. إن كنت تستطيع أن تقوم من آخر الليل فهذا أفضل، وإن كنت لا تستطيع فبعد صلاة العشاء صلي شيئا مما يتيسر، ولا تترك الوتر، لا تترك الوتر، فتجعل لنفسك نصيبا وإن قل تداوم عليه، تداوم عليه. وهذا يعني هذا الصنيع حبيب إلى الله جل وعلا، يعني كونك مثلا تصلي ليلة كل الليل ثم تترك خير لك من هذا أن تصلي كل ليلة ركعتين والوتر وتواظب عليها وتستمر عليها كل ليلة ركعتين وتوتر أو أربع وتوتر. إن استطعت في آخر الليل أفضل، وإن لم تستطع بعد العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة تصلي نافلة العشاء ثم ركعتين أو أربع ثم توتر، فلا تحرم نفسك من هذا النصيب. وأيضا أهم من هذا المحافظة على الصلوات المكتوبة في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، كن من هؤلاء الرجال الذين أشاد الله بهم، فتكون دائما الصلوات الخمس في المساجد مع الرجال، تركع مع الراكعين، تصلي في بيوت الله مع المصلين، وحتى تفوز بالتضعيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن أداها في المساجد جماعة، وأيضا حتى تسلم من العقوبة، حتى تسلم من العقوبة، عقوبة التفريط في هذا الواجب، لأن صلاة الرجال جماعة في المساجد هذا واجب، والواجب يأثم المرء بتركه ويعرض نفسه لعقوبة الله. ولهذا جاء في الحديث: من سمع النداء فلم يستجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حازم مع نفسه في الصلاة المكتوبة، الخمس الصلوات يواظب عليها في بيوت الله، في بيوت الله حيث ينادى بهن. وقد قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتخلف عنها، يعني في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق، وكانوا يحافظون عليها حيث ينادى بها. كيف يليق برجل يسمع نداء الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمعها والمسجد قريب من بيته، ثم زوجته تصلي في طرف في البيت ويصلي في طرف في البيت، مثل المرأة أفضل أن تصلي في بيته، المرأة أفضل لها أن تصلي فيه، أما الرجل يجب، مش أفضل، يجب عليه أن يصلي في المسجد إلا إذا كان معذورا، فكيف يرضى لنفسه تكبر زوجته في طرف البيت وهو يكبر في الطرف الآخر، والرجال في المساجد يجيبون نداء الله ويلبون نداء الله، كيف يرضى لنفسه هذا؟ وليست صلاته في المسجد أفضل، لا، يجب عليه أن إذا سمع النداء أن يلبي نداء الله سبحانه وتعالى. الأعمى الذي يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد قائدا يلائمني، ويذكر بعد المسافة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. فمحافظة على الصلوات هذه أيضا يجعلها عزيمة بعد رمضان، وقد حافظ الآن في رمضان، يجعلها عزيمة على أن يحافظ على الصلوات في بيوت الله كما أمر بذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيضا رأى في نفسه في رمضان عناية بالقرآن، وقرأ كثيرا وختم ربما أكثر من مرة، فلا يكون آخر العهد بالقرآن رمضان، بل يجعل لنفسه وردا، إما أن يختم في الشهر أو يختم في نصف شهر أو في الأسبوع، الصحابة هكذا يختمون كل أسبوع، فيجعل لنفسه ورد يلزم نفسه به، ويجعل لو تيسر له كل شهر أو كل 40 يوم ختمة، فهذا خير. ويحرص أيضا على أن يربي نفسه بآداب القرآن وأخلاق القرآن، يتدبر هدايات القرآن، هذا كله أمور ينبغي أن يتبع المرء رمضان بهذه الخيرات وهذه المكاسب العظيمة. وإذا كانت نفسه نشطت للصدقة في رمضان وإطعام الطعام والبدل والإنفاق، لا يكون آخر عهده بذلك في رمضان، بل يعمل جادا مجتهدا أن يمضي على هذا الخير. والمعين على ذلك كله رب العالمين، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. ونتوجه إليه ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين الاستقامة على طاعته كما أمرنا سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. نسأل الله أن يوفقنا لهذه الاستقامة على الوجه الذي يرضيه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ونسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا على الطاعة وعلى الاستقامة، وأن يجعلنا أجمعين متحابين بجلال الله وفي طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظنا الله وإياه في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور الشاكر، وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن. قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وورود الشاكر في 2 موضعين. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وجميع هذه المواضع 6 التي وردت فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا، وآتاه من لدنه أجرا عظيما. وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور، فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت، فلا يتعاظمه ذنب أن يغفره، الشكور لكل عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، كما لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت، فإن الرب سبحانه غفور شكور.
هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الواردة في القرآن: الشكور الشاكر، الشكور الشاكر. والصفة التي يدل عليها هذا الاسم الشكر، يعني شكر العمل، شكر الله سبحانه وتعالى العمل، عمل العامل حتى وإن قل عمل العمل، لأن الرب سبحانه وتعالى شكور. ولهذا تجد يعني هناك يعني في السنة لما تقرأ أحاديث في باب الثواب والمجازات على الأعمال، كلها توضح لك وتبين لك شيء من هدايات هذا الاسم ودلالاته. يعني مثلا اقرأ الحديث الذي في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة، هذا شيء قليل جدا، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. الرب شكور، انظر الآن هذا الذي تصدق بتمرة كيف تضاعفت وصارت مثل الجبل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا أيضا يدل على هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى شكور. في صحيح مسلم أن رجلا كان يمشي في طريق فمر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذا في طريقهم فيؤذيهم، ونحاه عن طريق المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحد من المعروف شيء، لا تحقر المعروف شيء، لأن الرب شكور سبحانه وتعالى، لأن الرب سبحانه وتعالى شكور. لا تحقر شيء من العمل، ما تدري يعني قد تقول كلمة ومن رضوان الله وتكون في نظرك قليلة يسيرة، أو تعمل عمل ويكون في نظرك أن عمل يسير، تبلغ فيه من رضوان الله مبلغا عظيما. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرب شكور سبحانه وتعالى، لأنه شكور. انظر الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن الله شكور. تترك شيء نفسك تحبه وترتاح له وتظن أن فائدتك فيه، ثم تتركه من أجل الله لأن فيه شيء أو جانب لا يرضي الله، فتتركه من أجل الله، الله يشكر لك هذا العمل ويعوضك خيرا من هذا الذي نفسك أرادته أو مالت إليه، لأن الله سبحانه وتعالى جل في علاه شكور. تأمل من شكره في الحديث العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من تقرب مني، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كله من معاني الشكور، من معاني الشكور. فلما يتأمل المسلم في هدايات هذا الاسم العظيم، من أول ما يعني ينبغي أن يهتم به ألا يحقر من الأعمال شيء والطاعات، حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان، لا تحقر شيء من الطاعات، لأن الرب شكور سبحانه وتعالى، يشكر على القليل ويعطي عليه ماذا؟ الثواب الجزيل. الشكر يشكر على القليل ويعطي عليه الثواب الجزيل، يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، يعطي بغير حساب. ولهذا تأمل هذه الآيات تهديك لهذا المعنى في اسمه، قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. ذكر هذا الاسم في مقام توفية الأجور. الآية التي بعدها: في الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هكذا يقولون أهل الجنة: إن ربنا لغفور شكور. عندهم ذنوب وجدوا أن الغفور غفرها لهم، وعندهم أعمال قليلة وجدوا أن الشكور ضاعفها لهم، وجدوا أن الشكور سبحانه وتعالى ضاعفها لهم أضعافا مضاعفة. أعمال في الدنيا ما كانوا يظنون أن تبلغ في الثواب مبلغا عظيما، لكن رأوا أن الشكور سبحانه ضاعفها لهم مضاعفة ما كانت تخطر لهم على بال، ما كانت تخطر لهم على بال. وقوله: ومن يقترف حسنة، انظر شكر الله سبحانه وتعالى لعمل العامل. ومن يقترف حسنة، ما معنى يقترف حسنة؟ نعم، يعمل طاعة. ومن يقترف حسنة يعمل طاعة، يتقرب لله بعبادة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. أصلا أنت لما اقترفت الحسنة الله هو الذي وفقك لها، وشرح صدرك لها ويسرك للقيام بها سبحانه، ثم يتفضل عليك أيضا بعد هذا بتوفيق آخر يزد لك فيها حسنا، فله الفضل أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، وهذا المعنى الذي أخذ منه أهل العلم، ترونه في كتب التفسير عند هذه الآية، أن الحسنة تنادي أختها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. هذه الآية تدل على هذا، وهذا من شكر الله لعمل العامل، من شكر الله لعمل العامل. ولهذا هذا الصيام الذي نعيش أيامه، وهذا الشهر الذي نعيش خيراته العظيمة التي جعلها الله فيه، إذا كان عمل العامل فيها مشكورا، إذا كان عمل العامل فيها مشكورا، بقيت آثار وتوابع عظيمة من الخيرات في الدنيا والآخرة من شكر الشاكر سبحانه وتعالى. قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، ويغفر لكم والله شكور حليم. ولاحظ هذه الآيات التي الأربعة التي فيها اسم الله الشكور جمع مع الشكر المغفرة، كلها جمع، يعني ثلاثة منها جمع مع الشكور اسم الله الغفور، والرابعة المغفرة يغفر، ويغفر لكم والله شكور حليم، والله شكور حليم. واجتماع هذين الاسمين يعطي معنى زائدا على دلالة كل اسم بمفرده، على دلالة كل اسم بمفرده. ولهذا في باب الطاعات من فوائد اجتماعهما، في باب الطاعات ألا يحقر الإنسان من عمل الخير شيئا وإن قل. وفي باب المعاصي يستحضر العبد أن الله غفور لا يتعاظمه ذنب مهما عظم الذنب لا يتعاظمه، اصدق مع الله في التوبة منه يغفره لك مهما كانت الذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. واسم الشاكر جاء في موضعين، قوله سبحانه: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، في شكر الله سبحانه وتعالى لعمل العامل وتوفيته أجره عليه بغير حساب. وفي الآية أخرى قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شكرتم الله بحمده على نعمائه، وشكرتم الله باستعمال نعمه في طاعته، اعملوا آل داود شكرا. جميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله لإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب، وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، لا يضيع عنده عمل عامل وإن قل، يعني وإن قل العمل. والصحابة رضي الله عنهم لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حملوا هم لمن مات من الصحابة قبل تحويل القبلة، كيف تكون صلاتهم، وقد صلوا إلى أن ماتوا إلى الشام وما أدركوا تحول القبلة. فجاء قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. الله يحفظ عمل العامل، يحفظ عمل العامل ولا يضيع، لا يضيع عنده عمل العامل، قل العمل أو كثر يحفظه. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى للعمل. ففيه هذا الاسم معنى إثابة المطيعين، توفية الأجور، الزيادة في الفضل، مضاعفة في الثواب، لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الأجر بلا حسبان. الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب. ولهذا العلماء يقولون عمل قليل بنية يعني صالحة خير من كثير بلا نية، لأن النية تبارك، تكون بركة للعمل وسبب للمضاعفة فيه. ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، وآتاه من لدنه أجرا عظيما، وآتاه من لدنه أجرا عظيما. وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور، فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت فلا يتعظمه ذنب أن يغفره، الشكور لكل عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة، لا يضيع عنده سبحانه وتعالى، لا يضيع عند الشكور جل في علاه عمل العامل وإن كان العمل مثقال ذرة، وإن قال يكن مثقال ذرة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، كما لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت، فإن الرب غفور شكور. لا يقنط من الرحمة، وأيضا لا ييأس من روح الله، لا ييأس، ويجمع لنفسه، يعني من فوائد الجمع بين الغفور والشكور الجمع بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة والخوف أيضا من الذنوب. نعم.
قال المؤلف حفظه الله وإياه: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحليم، وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأيام خواتيم شهر رمضان يناسب أن نتذاكر شيئا من مضامين هذا الحديث العظيمة وفوائده الجليلة، لأن رمضان كما لا يخفى مدرسة في التهذيب للنفس ورياضتها وأطرها على الحق وتعويدها على العبادة. وكل واحد منا يرى في نفسه في رمضان شخصا آخر في حفظ الوقت، وفي قراءة القرآن، وفي أيضا الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يرى من نفسه أمورا ما كان يعهدها في نفسه، وهذا كله من الخير العظيم والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على الأمة في هذا الشهر العظيم المبارك. فهو شهر يهذب، يربي، ينقي بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن ثمار هذا الشهر وآثاره العظيمة وعوائده الحميدة أنه يعين العبد على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر بهذه الصفة ناسب أن نتذاكر هذا الحديث الذي فيه الحث على الاستقامة، الحث على الاستقامة والمداومة في الطاعة. أحد السلف ذكر له أشخاص إذا جاء رمضان اجتهدوا في العبادة، وإذا انقضى رمضان أهملوا وفرطوا وضيعوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وفي هذا المعنى أيضا يقول بعض السلف إن رب رمضان هو رب الشهور كلها، إن رب رمضان هو رب الشهور كلها. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله عز وجل ورأى نفسه لانت وانكسرت وذلت وخضعت وتهذبت، رأى فيها هذه المعاني الجليلة العظيمة في رمضان، أن يعزم عزما صادقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يستمر على هذا الخير وعلى هذه المجاهدة، ولا سيما في أمر هو أهم ما يكون في هذا الباب، المحافظة على الفرائض، المحافظة على فرائض الدين وخاصة الصلاة. ومن عجيب بعض الناس أن شهر رمضان لا يفوت فريضة في مسجد، ما يفوتها، وفي غير رمضان يتهاون حتى في الوقت ويتكاسل عن الصلاة. هذا ما أخذ الفائدة من رمضان كما ينبغي، ما أخذ العبرة من رمضان كما ينبغي. ولهذا إذا تهذبت نفسك في رمضان استفد من هذا حتى يأتي رمضان الآخر، ثم أيضا تدخل في مدرسة جديدة، مدرسة الصيام، ليكون زادا لك مستمرا تداوم عليه في 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 حياتك، تداوم عليه في حياتك. والعلماء يقولون إن من علامات قبول الطاعة بعدها، ومن علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. ولهذا أيضا يقولون الحسنة تنادي أختها، فمن علامات قبول رمضان أن ترى نفسك في بعد رمضان منشرح صدرك للخير ومقبل نفسك على الخير، بخلاف والعياذ بالله من يأتي بعد رمضان ثم ينسلخ في ضياع وفي تفريط في الواجبات وفي غشيان المنكرات والكبائر والمحرمات. هذا ليس من علامات الخير، هذا ليس من علامات الخير. وتأمل قول الله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني الذي يعمل طاعة يزيد الله له طاعة وطاعات بعدها. وهذه الآية فيها شاهد لمقولة أهل العلم أن الحسنة تنادي أختها، قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فهذه مسألة مهمة غاية في الأهمية، ينبغي أن نتذاكرها في خواتيم شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه يعني مسألة غاية في الأهمية، ينبغي أن ينتبه لها. يا من أكرمك الله ويسر لك أن لانت نفسك وذلت وخضعت وانكسرت في رمضان لله عز وجل ذلا وخضوعا، حافظ على هذا الخير، حافظ على هذه المكاسب العظيمة، على هذه الغنائم الرابحة، حافظ عليها واجتهد ألا تضيع منك بعد رمضان، وذلك إنما يكون بالمجاهدة، إنما يكون بالمجاهدة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمثلا في الصيام الفريضة يأتيك بعد رمضان النفل، ومن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقال أيضا صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فمثلا ترتب لنفسك عزيمة في باب الصيام أن تصوم الست من شوال وأن تجعل لك ثلاثة أيام من كل شهر، هذه فائدة تستفيدها من الصيام الذي صمته في رمضان. ولما تأتي لقيام الليل لا يكن آخر عهدك بقيام الليل وصلاة الليل في رمضان، اجعل لنفسك نصيبا وإن قل، فإن حب العبادة إلى الله أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قلت، فحافظ عليها ولو كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فحافظ على النصيب وقدر. إن كنت تستطيع أن تقوم من آخر الليل فهذا أفضل، وإن كنت لا تستطيع فبعد صلاة العشاء صلي شيئا مما تيسر، ولا تترك الوتر، لا تترك الوتر، فتجعل لنفسك نصيبا وإن قل تداوم عليه، تداوم عليه. وهذا يعني هذا الصنيع حبيب إلى الله جل وعلا، يعني كونك مثلا تصلي ليلة كل الليل ثم تترك خير لك من هذا أن تصلي كل ليلة ركعتين والوتر وتواظب عليها وتستمر عليها كل ليلة ركعتين وتوتر أو أربع وتوتر، إن استطعت في آخر الليل أفضل، وإن لم تستطع بعد العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة تصلي نافلة العشاء ثم ركعتين أو أربع ثم توتر، فلا تحرم نفسك من هذا النصيب. وأيضا أهم من هذا المحافظة على الصلوات المكتوبة في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، كل من هؤلاء الرجال الذين أشاد الله بهم، فتكون دائما الصلوات الخمس في المساجد مع الرجال، تركع مع الراكعين، تصلي في بيوت الله مع المصلين، وحتى تفوز بالتضعيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن أداها في المساجد جماعة، وأيضا حتى تسلم من العقوبة، حتى تسلم من العقوبة، عقوبة التفريط في هذا الواجب، لأن صلاة الرجال جماعة في المساجد هذا واجب، والواجب يأثم المرء بتركه ويعرض نفسه لعقوبة الله. ولهذا جاء في الحديث من سمع النداء فلم يستجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حازم مع نفسه في الصلاة المكتوبة، الخمس الصلوات يواظب عليها في بيوت الله، في بيوت الله حيث ينادى بهن. وقد قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق، معلوم النفاق، وكانوا يحافظون عليها حيث ينادى بها. كيف يليق برجل يسمع نداء الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمعها والمسجد قريب من بيته، ثم زوجته تصلي في طرف في البيت ويصلي في طرف في البيت، مثل المرأة أفضل أن تصلي في بيته، المرأة أفضل لها أن تصلي فيه، أما الرجل يجب، مش أفضل، يجب عليه أن يصلي في المسجد إلا إذا كان معذورا، فكيف يرضى لنفسه تكبر زوجته في طرف البيت وهو يكبر في الطرف الآخر، والرجال في المساجد يجيبون نداء الله ويلبون نداء الله، كيف يرضى لنفسه هذا؟ وليست صلاته في المسجد أفضل، لا، يجب عليه أن إذا سمع النداء أن يلبي نداء الله سبحانه وتعالى. الأعمى الذي يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد قائدا يلائمني، ويذكر بعد المسافة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. فمحافظة على الصلوات هذه أيضا يجعلها عزيمة بعد رمضان، وقد حافظ الآن في رمضان، يجعلها عزيمة على أن يحافظ على الصلوات في بيوت الله كما أمر بذلك، كما أمر بذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيضا رأى في نفسه في رمضان عناية بالقرآن، وقرأ كثيرا وختم ربما أكثر من مرة، فلا يكون آخر العهد بالقرآن رمضان، بل يجعل لنفسه وردا، إما أن يختم في الشهر أو يختم في نصف شهر أو في الأسبوع. الصحابة هكذا يختمون كل أسبوع، فيجعل لنفسه ورد يلزم نفسه به، ويجعل لو تيسر له كل شهر أو كل 40 يوم ختمة، فهذا خير. ويحرص أيضا على أن يربي نفسه بآداب القرآن وأخلاق القرآن، يتدبر هدايات القرآن، هذا كله أمور ينبغي أن يتبع المرء رمضان بهذه الخيرات وهذه المكاسب العظيمة. وإذا كانت نفسه نشطت للصدقة في رمضان وإطعام الطعام والبدل والإنفاق، لا يكون آخر عهده بذلك في رمضان، بل يعمل جادا مجتهدا أن يمضي على هذا الخير، والمعين على ذلك كله رب العالمين، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. ونتوجه إليه ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين الاستقامة على طاعته كما أمرنا سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. نسأل الله أن يوفقنا لهذه الاستقامة على الوجه الذي يرضيه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ونسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا على الطاعة وعلى الاستقامة، وأن يجعلنا أجمعين متحابين بجلال الله وفي طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظنا الله وإياه في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور الشاكر، وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن. قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وورود الشاكر في 2 موضعين. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وجميع هذه المواضع 6 التي وردت فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا، وآتاه من لدنه أجرا عظيما. وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور، فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت، فلا يتعاظمه ذنب أن يغفره، الشكور لكل عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، كما لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت، فإن الرب سبحانه غفور شكور.
هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الواردة في القرآن، الشكور الشاكر، الشكور الشاكر، والصفة التي يدل عليها هذا الاسم الشكر، يعني شكر العمل، شكر الله سبحانه وتعالى العمل، عمل العامل حتى وإن قل عمل العمل، لأن الرب سبحانه وتعالى شكور. ولهذا تجد يعني هناك يعني في السنة لما تقرأ أحاديث في باب الثواب والمجازات على الأعمال كلها توضح لك وتبين لك شيء من هدايات هذا الاسم ودلالاته. يعني مثلا اقرأ الحديث الذي في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة، هذا شيء قليل جدا، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. الرب شكور. انظر الآن هذا الذي تصدق بتمرة كيف تضاعفت وصارت مثل الجبل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا أيضا يدل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى شكور. في صحيح مسلم أن رجلا كان يمشي في طريق فمر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذا في طريقهم فيؤذيهم، ونحاه عن طريق المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحد من المعروف شيء، لا تحقر المعروف شيء، لأن الرب شكور سبحانه وتعالى، لأن الرب سبحانه وتعالى شكور. لا تحقر شيء من العمل، ما تدري يعني قد تقول كلمة ومن رضوان الله وتكون في نظرك قليلة يسيرة، أو تعمل عمل ويكون في نظرك أن عمل يسير، تبلغ فيه من رضوان الله مبلغا عظيما. لماذا؟ لأن الرب شكور سبحانه وتعالى، لأنه شكور. انظر الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن الله شكور. تترك شيء نفسك تحبه وترتاح له وتظن أن فائدتك فيه، ثم تتركه من أجل الله لأن فيه شيء أو جانب لا يرضي الله، فتتركه من أجل الله، الله يشكر لك هذا العمل ويعوضك خيرا من هذا الذي نفسك أرادته أو مالت إليه، لأن الله سبحانه وتعالى جل في علاه شكور. تأمل من شكره في الحديث العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كله من معاني الشكور، من معاني الشكور. فلما يتأمل المسلم في هدايات هذا الاسم العظيم، من أول ما يعني ينبغي أن يهتم به ألا يحقر من الأعمال شيء والطاعات، حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان لا تحقر شيء من الطاعات، لأن الرب شكور سبحانه وتعالى، يشكر على القليل ويعطي عليه ماذا؟ الثواب الجزيل. الشكر يشكر على القليل ويعطي عليه الثواب الجزيل، يعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، يعطي بغير حساب. ولهذا تأمل هذه الآيات تهديك لهذا المعنى في اسمه، قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. ذكر هذا الاسم في مقام توفية الأجور. الآية التي بعدها في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، هكذا يقولون أهل الجنة، إن ربنا لغفور شكور. عندهم ذنوب وجدوا أن الغفور غفرها لهم، وعندهم أعمال قليلة وجدوا أن الشكور ضاعفها لهم، وجدوا أن الشكور سبحانه وتعالى ضاعفها لهم أضعافا مضاعفة. أعمال في الدنيا ما كانوا يظنون أن تبلغ في الثواب مبلغا عظيما، لكن رأوا أن الشكور سبحانه ضاعفها لهم مضاعفة ما كانت تخطر لهم على بال، ما كانت تخطر لهم على بال. وقوله ومن يقترف حسنة، انظر شكر الله سبحانه وتعالى لعمل العامل. ومن يقترف حسنة، ما معنى يقترف حسنة؟ نعم، يعمل طاعة. ومن يقترف حسنة يعمل طاعة، يتقرب لله بعبادة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. أصلا أنت لما اقترفت الحسنة الله هو الذي وفقك لها وشرح صدرك لها ويسرك للقيام بها سبحانه، ثم يتفضل عليك أيضا بعد هذا بتوفيق آخر يزد لك فيها حسنة. فله الفضل أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، وهذا المعنى الذي أخذ منه أهل العلم، ترونه في كتب التفسير عند هذه الآية، أن الحسنة تنادي أختها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. هذه الآية تدل على هذا، وهذا من شكر الله لعمل العامل، من شكر الله لعمل العامل. ولهذا هذا الصيام الذي نعيش أيامه، وهذا الشهر الذي نعيش خيراته العظيمة التي جعلها الله فيه، إذا كان عمل العامل فيها مشكورا، إذا كان عمل العامل فيها مشكورا، بقيت آثار وتوابع عظيمة من الخيرات في الدنيا والآخرة من شكر الشاكر سبحانه وتعالى. قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، ويغفر لكم والله شكور حليم. ولاحظ هذه الآيات التي الأربعة التي فيها اسم الله الشكور جمع مع الشكر المغفرة كلها، كلها جمع، يعني ثلاثة منها جمع مع الشكور اسم الله الغفور، والرابعة المغفرة يغفر، ويغفر لكم والله شكور حليم، والله شكور حليم. واجتماع هذين الاسمين يعطي معنى زائدا على دلالة كل اسم بمفرده، على دلالة كل اسم بمفرده. ولهذا في باب الطاعات من فوائد اجتماعهما، في باب الطاعات ألا يحقر الإنسان من عمل الخير شيئا وإن قل، وإن قل. وفي باب المعاصي يستحضر العبد أن الله غفور لا يتعاظمه ذنب مهما عظم الذنب، مهما عظم الذنب لا يتعاظمه، اصدق مع الله في التوبة منه يغفره لك مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. واسم الشاكر جاء في موضعين، قوله سبحانه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فيه شكر الله سبحانه وتعالى لعمل العامل وتوفيته أجره عليه بغير حساب. وفي الآية أخرى قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شكرتم الله بحمده على نعمائه، وشكرتم الله باستعمال نعمه في طاعته، اعملوا آل داود شكرا. جميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب، وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، لا يضيع عنده عمل عامل وإن قل، يعني وإن قل العمل. والصحابة رضي الله عنهم لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حملوا هم لمن مات من الصحابة قبل تحويل القبلة، كيف تكون صلاتهم، كيف تكون صلاتهم، وقد صلوا إلى أن ماتوا إلى الشام وما أدركوا تحول القبلة. فجاء قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. الله يحفظ عمل العامل، يحفظ عمل العامل ولا يضيع، لا يضيع عنده عمل العامل، قل العمل أو كثر يحفظه. هذا من شكر، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى للعمل. ففيه هذا الاسم معنى إثابة المطيعين، توفية الأجور، الزيادة في الفضل، مضاعفة في الثواب، لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب. ولهذا العلماء يقولون عمل قليل بنية يعني صالحة خير من كثير بلا نية، لأن النية تبارك، تكون بركة للعمل وسبب للمضاعفة فيه. ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، وآتاه من لدنه أجرا عظيما، وآتاه من لدنه أجرا عظيما. وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور، فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت فلا يتعظمه ذنب أن يغفره، الشكور لكل عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة، لا يضيع عنده سبحانه وتعالى، لا يضيع عند الشكور جل في علاه عمل العامل وإن كان العمل مثقال ذرة، وإن قال يكن مثقال ذرة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، كما لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت، فإن الرب غفور، فإن الرب غفور شكور. لا يقنط من الرحمة، وأيضا لا ييأس من روح الله، لا ييأس، ويجمع لنفسه، يعني من فوائد الجمع بين الغفور والشكور الجمع بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة والخوف أيضا من الذنوب. نعم.
قال المؤلف حفظه الله وإياه: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحليم، وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.